بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تعيش مصر في هذه الأيام حالة من الحزن العميق على دماء سفكت وعلى ضحايا سقطوا، والموت مصيبة كتبها الله عز وجل على بني آدم، وأذن لعباده أن يحزنوا عليها رحمة بهم، تحزن قلوبهم وتدمع أعينهم ولا يقولون إلا ما يرضي ربهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن الله عزاء هذه الأمة في من مات منها، أحسن الله عزاء هذه الأمة في من مات منها بتشفيع إخوانه فيه يصلون عليه الجنازة، وما من نفس تموت فيصلي عليها 100، وفي رواية أخرى 40 يشفعون فيها إلا شفعهم الله. أحسن الله عزاء الأمة في من مات منهم بحادثة، فقال صلى الله عليه وسلم: المطعون شهيد، أي من مات بالطاعون، والمبطون شهيد، أي من مات بداء في بطنه، وصاحب الغرق شهيد، وصاحب الهدم شهيد. وكان أعظم ما عز الله به الأمة في من مات منها من مات منهم في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. الموت مصيبة ولكن لنا فيها عزاء، بأي صورة تم هذا الموت وبأي صورة كان فلنا فيها عزاء، ولكن أشد صور القتل بشاعة أن تقتل الأمة نفسها، أن يقتل الناس أنفسهم بأنفسهم. وهذا الذي أرشدنا الله عز وجل إليه، وهو يذكرنا بأحوال أمم سابقة وقعت في هذا الداء، فجاء التعبير القرآني مخاطبا القلوب والعقول: لو وجدت هذه القلوب وأصغت الآذان وتدبرت العقول. ذكر الله عز وجل مبكتا حال بني إسرائيل في عهودهم السابقة، قال: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، فجعل دم الجاني والمعتدي شيئا واحدا، ليتدبر من يتدبر من أن من يقتل أخاه فكأنما يقتل نفسه، إما باعتبار الولاء واللحمة التي بينه وبينه، أو باعتبار أنه متى عم الهرج فإنه يوشك أن يقتل هو الآخر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نعوذ بالله أن يكون هذا هو هذا الزمان. ذكر الله عز وجل حال بني إسرائيل لما كانوا يقتلون أنفسهم ويسفكون دماءهم ويخرجون أنفسهم، هكذا جاء التعبير دائما أن المسفوك هو دم الجميع، وأن المقتول هو نفس الجميع، وأن المخرج هو فرد من المجموع. هذا هو الذي حدث في بلادنا ويحدث عبر التاريخ، من أن الناس تنسى آيات الله تبارك وتعالى فيتقاتلون ويتصارعون على الدنيا، فإذا تصارعوا عليها وتكالبوا عليها ربما أفضى هذا إلى أن يقتل بعضهم بعضا، أو إن شئت قل التعبير الأدق إلى أن يقتلوا أنفسهم. ولكن أعجب العجب أن يكون الصراع على اللهو الذي لا قيمة له، بل أعجب من هذا أن يكون الصراع قد نشأ بعد لهو قد انفض. مباراة في كرة القدم انتهت وفاز بها من فاز، فإذا بجمهور الفريق الفائز يشيع القتل والجرح في جمهور الفريق المهزوم. في مدينة بورسعيد التي ارتبطت في ذاكرة الأمة بالدماء الزكية، التي ذكر الله عز وجل عن أصحابها أو من كان هذا شأنه أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، دماء بذلت بثمنها ونفوس قدمت لبارئها رجاء أن يكون ثمنها جنة عرضها السماوات والأرض. في هذه المدينة وفي غيرها حيث تصدى الناس يوم تصدوا للقوات الغازية في العدوان الثلاثي وغيره، وسقط من سقط حينئذ شهيدا، يتألم الناس له شبرا من أجل موته، ويفرحون له ذراعا من أجل ما يرجون له من الكرامة عند الله تبارك وتعالى. فإذ بالزمان يدور دورته حتى تشهد تلك المدينة ذلك الهرج وذلك القتل بلا ثمن، وهذه الدماء التي تسيل لا أقول من أجل الدنيا بل ولا من أجل لهوها بل من أجل لا شيء، وكأن القتل صار هدفا في حد ذاته. سوف ننشغل جميعا في الموقف الآني الحالي، من الذي له مصلحة في أن يوقع الفتن بين الناس على هذه الصورة؟ وهذا أمر لا بد منه، ولكن الجميع سوف يغمض عينه من أن هذه بذرة نتنة زرعت في بلادنا، وبقي الجميع يخشى من أن يواجهها حتى لا يقال عنه متطرف ولا متشدد، بذرة أن يصير له حرفة، بذرة أن يوجد ما يسمى بهذا التشجيع للمباريات وغيرها، ثم أن يوجد روابط، رابطة نادي كذا ورابطة نادي كذا، ثم تطوره إلى الصورة الغربية من هذه الروابط الألترس وغيرها، وسيبقى الجميع يفرح ويصفق ويهلل من أننا على ضرب التقدم نسير، وأننا سرنا كالأمم المتقدمة، لدينا روابط لمشجع الكرة، وأننا نفعل وأننا نفعل، فكأن هذا هو التقدم. ومتى سئل من ينتسب إلى الدين عن ذلك حاد عن الجواب حيدة يسأل عنها يوم القيامة. إذا سئل من سئل عن واقع يراه بعيني ويسمعه بأذني فأجاب عن شيء آخر، أجاب عن أن الإسلام يحض على الرياضة التي تقوي الأبدان وأعد لهم ما استطعتم من قوة إلى غير هذا، وكأنه يمني نفسه أنه لم يكذب على الله ولم يقل إلا الحق. وهذا وهو وإن كان لم يقل إلا الحق فإنه أوهم السائل أن تلك الإجابة على حض الإسلام على تقوية الأبدان وإعداد العدة ينطبق على هذا الهرج قبل أن يصير قتلا عندما كان إتلافا للمال وتضيعا للأوقات وتفريقا للأمة وتمزيقا لها في حزبيات وعصبيات منتنة. قال عنها صلى الله عليه وسلم حينما كانت عصبيات لأشرف الكيانات، حينما تداعى رجل من المهاجرين فقال يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. نحن نخجل من أن نقول أن هذه دعوة الجاهلية، ونخجل من باب أولى أن نقول أنها منتنة، ويخجل عامة الخلق إلا من رحم ربي من التصريح بأن المسابقة على اللهو حرام، وأن أن يكون هناك مكافآت للفوز في المباريات هو نوع من المقامرة بغض النظر عن مصدر هذه الأموال، ويزداد هذا الأمر حرمة إذا كان هذا من المال العام، فالجميع يخشى أن يتهم بالتطرف والتشدد. أوجدنا هذا الأمر تقليدا للغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في ثلاثة: خف وحافر ونصل. لا يوجد مسابقة بجائزة إلا في أعمال الفروسية والجهاد الحقيقية، فعند تشجيعا للجنود على التدريب على ركوب الخيل والإبل والرمي بالنبل، هذه التي يوجد فيها مسابقة بعوض، أما ما عدا ذلك فلا يوجد في شرع الله تبارك وتعالى أن يكافأ أحد على إحسانه لله. نعم يجوز أن يتلهى الإنسان، فرق كبير بين أن يكون الأمر جائزا وبين أن يتحول إلى مصدر للرزق والدخل فيتبارى فيه الناس فيتفرغون له، فضلا أن يسير هذا الأمر المقلوب رأسا على عقب حينما يرفع الناس من يكتسب بحذائه فوق رؤوسهم، القدم صارت فوق الرؤوس، وهذا له أبعاده الأخرى. إذا كانت البلاد الأخرى تعظم ذلك اللهو فهذه حضارتها وثقافتها، الحضارة الرومانية حضارة تعظم اللهو على مدار تاريخها، ثم أنها حينما عظمت ذلك اللهو أيضا كان عندها من النفقات التي تنفق بها على البحث العلمي وعلى غيره. أما في بلادنا فتهرب العقول لأنه لا يوجد من ينفق على البحث العلمي، لا من أموال العام ولا ممن يتبرع. وعندما تحدث نكبات وتعلن عن حملات تبرع نعطيك الفقراء، هذا بجنيه وهذا بعشرة وهذا بكذا وهذا بكذا، يبارك الله عز وجل في قليلهم. أما الذين يدفعون الملايين لشراء لاعب الكرة فلا يدفعونها إلا في شراء لاعب الكرة، حينما يحتاج نادي ما لشراء لاعب وتعجز الميزانية عن شرائه نجد أناس ويتحدثون بلغة الإحسان والانتماء والتضحية والفداء، من أنه لابد أن يضحون بأموالهم من أجل أنديته. فقلبنا اللهو حرفة خلافا لشرع الله تبارك وتعالى، ونظمنا فيه المسابقات خلافا لشرع الله تبارك وتعالى، وأنفقنا المال العام، أن هذه الأندية مملوكة للدولة، وعامة الشباب لا يجد مكانا يتريد فيه، حتى إن كان هناك مال عام يوقف للرياضة فليكن مبذولا لأحد الناس لينشئوا ساحات شباب يتريد فيها الناس، ولكنهم لا ينفقونها إلا على ما يوافقون به الغرب. ثم سمحنا بأن تمزق الأمة إلى روابط للأندية، وسكت الجميع عن أبجديات التشجيع الرياضي. لا يوجد في الشتم، هو أيسر لغة يمكن أن تسمعها في هذه المدرجات، القذف، قذف الآباء والأمهات، هذا شيء طبيعي، غاية ما يملكونه له أن يخفضون صوت الإذاعة إذا ما اقترب من الميكروفون. استعمل هذا في تمزيق بلاد المسلمين، وكلكم يذكر مباراة مصر والجزائر وكيف استعملها سدنة التوريث لمحاولة رفع أسهم من الوريث الذي رحمنا الله من أن يرثنا، وهم يعلمون أن الشعب تلهيه الانتصارات الرياضية، فكانوا يبذلون كل ما يريدون لينسبوا إليه انتصارا لم يتحقق بفضل الله تبارك وتعالى. وفي سبيل تحقيق ذلك الانتصار كادت الأمور أن تصل إلى حافة الحرب بين مصر والجزائر، وما زلنا إلى يومنا هذا ندفع ذلك الثمن، وما تجدونه من أزمة البوتاجاز سببه تشدد الجزائر بعد هذه الأزمة في تحصيل ثمن غاز البوتاجاز الذي تصدره لنا. فعندما نتأخر في السداد لا ترسل شحنات ذلك الغاز، لأننا نستورد معظم حاجاتنا من الغاز، من غاز البوتاجاز من الجزائر. وهذا كله كان جزء من شؤم وجود هؤلاء، هذه العصبية الجاهلية التي ترعرعت فينا عبر سنوات تريد منا أن نقلعها. ذلك التعظيم لذلك اللهو يجب أن نتركه. هذه البيئة هي فيها نتن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيسره أن يتحزب هذا لنادي كذا وأن يتحزب هذا لنادي كذا، ثم إن شئت أن تضيف إليه ما يعلمه الجميع من السب والشتم والقذف والاستهانة بحرمة المسلم. فأيضا مما لا يكاد ينفك التشجيع عنه إلقاء الحجارة والمقذوفات وغيرها، ولكن هذا كله كان في حدود ارتضيناها وسكتنا عليها، ولأنها لا تصل في الأعم الأغلب إلى أن يوجد قتلى فتمر العملية وكأن هذه ضريبة لابد أن ندفعها لوجود النشاط الرياضي. والعجب أن البعض متى استصعب من دين الله شيئا يقول الضرورات تبيح المحظورات، والأمر لا يرقى إلى درجة الضرورة، يريد أن يمنع كذا، ثم إذا جاء إلى شيء من اللهو لم يمنعوه لوجود ضرورة حقيقية، لم يمنعوه للمفسدة التي تحدث من تقاتل الناس، من انشغال قوات الأمن في الظروف الطبيعية بتأمين المباريات، بل والبلد في حالة ثورة وفي حالة سيولة، قيل أوقفوا النشاط الرياضي، فخرج سدنة هذا النشاط ليقول لا، لا يمكن أن نوقفه، وكأنه شيء مما فرضه الله علينا. ثم أخيرا اتخذت الحكومة قرار بحل اتحاد الكرة، فجاء التعقيب من الفيفا بأنه لا تتدخل الحكومات في عمل الاتحادات الأهلية، وأنهم يتمسكون بأنه هو الاتحاد الشرعي الممثل للبلاد. شيء عجيب، ولو كان عند هؤلاء قليل من الخجل لاستقالهم، بدلا من أن يضربوا هذه الهيئات الدولية التي صارت تتحكم فينا هي الأخرى، طالما أردنا أن نلعب اللعبة التي تديرها. هذا الهوس بهذا اللهو وبهذه الفتن التي نسكت عنها ونرهب للسكوت، أن من يتكلم يقال له أنتم تريدون أن تحرموا كل شيء، مع أن الأمر في غاية اليسر وغاية المنطقية والوضوح. إن أردتم رياضة فأعينوا الشباب الذي يتسكع على المقاهي بدلا من أن يجلس على المقاهي ويتناول ما يضره، أعينوه على أن يتريض بأموال المسلمين بدلا أن تنفقوها على هؤلاء قلة قليلة في مسابقات يسيرة. ولكن حينئذ يقال وأين المسابقات الدولية، وأين سمعة مصر في المحافل الدولية، وأين وأين. فلا بد من وقفة حاسمة مع أنفسنا، فما ترعرع هذا إلا باحتضان الناس جميعا لهذا اللهو والتفافهم حوله ونحو ذلك، إذا كان الرياضة موضعها أن يتريض من يحتاج إلى الرياضة، يجم نفسه ويقوي بدنه بحيث يستعد لعمل جاد آخر. الرياضة في البلاد الغربية تناسب ثقافتهم وحضارتهم، ومع هذا فهي لم تشغلهم عن النافع من علوم الدنيا. فإذا أخذناها نحن في بلادنا على ما هي عندهم صارت مصادمة لديننا من حيث الأصل، ثم إذا وجدنا أنها تمتص ونحن بلاد فقيرة كل هذه الأموال بدلا من أن تذهب إلى تعلم العلوم النافعة، علمنا حينئذ أن هذا من السفه الشديد. ثم إذا وجدنا أن تلك الرياضة تستعمل في إثارة هذه الفتن وتحريض الناس بعضهم على بعض، فعند المسلمين تعظيم أمر دمائهم وأعراضهم وحرمة المسلم على أخيه أعظم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أعظم عند الله من الكعبة ذاتها، ولا نقول أعظم من اللهو ونحو هذا. كانت هذه البذرة الموجودة التي نسكت عنها، ثم طالما وجدت البذرة فما تحتاج الشياطين من شياطين الجن والإنس إلى فتنة أكبر، وما تحتاج إلى قتال حقيقي، وما تحتاج إلى إراقة دماء، فإن هذه ستكون من أيسر الثغرات التي يستطيعون أن ينفذوا منها وقد كانوا. ولكن لنختزن في ذاكرتنا أن تلك البذرة هي الداء الأصلي التي تحتاج علاجا طويلا، ثم لنشرع بعد ذلك لنرى من هؤلاء الشياطين الذين شيطنوا تلك البذرة لتكون شجرة خبيثة جنينا من ورائها أكثر من 70 قتيل وأكثر من 1000 جريح. نسأل الله تبارك تعالى أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يغفر لمن مات منهم. أقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، جعلنا اللهو حرفة وجعلنا تشجيع هذا اللهو غرض وغاية يتسابق فيه الشباب، لأنهم ربما لم يجدوا من يرسم لهم غاية أنبل ولم يوجههم إلى غرض أشرف. والشباب هم سواعد هذه الأمة التي كان من جرائم النظام السابق أنه حال بين الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وبين الشباب، وأنه أراد لهم أن ينغمسوا في اللهو، وبفضل الله تبارك وتعالى سقط بأيديهم وأتاه وأراه الله عز وجل منهم ما كان يحذر. ولكن أين نحن؟ نحن الآن في أزمة. الشباب الذي تعمد النظام السابق تجهيله، وتعمد النظام السابق أن يقطعوا صلته بهويته وبأمته، ولم يقدموا له إلا التسابق في اللهو، صار الآن فرقا كثيرة. فمنهم من صار على الطريق الذي رسم له، فصار لا يعرف في حياته هدفا إلا فريقه الذي يشجعه، وعنده استعداد تام لأن يوالي فيه ويعادي فيه وأن يموت في سبيله وأن يقتل إخوانه في سبيله. ومنهم من تشرب بمناهج سياسية معارضة للنظام السابق، ولكن هي في ذات الوقت غير نابعة من شريعتنا وديننا. وهناك من استغلت حماسته وتم توظيفه بصورة أو بأخرى. النظام يسقط ولم يسقط تماما بعد، في طريقه إلى السقوط، ويحل محله أن يعود الأمر إلى الشعب. واختار الشعب أن يكون شكل الدولة الجديدة التي تبنى دولة تحافظ على هويتها وتضع الشريعة الإسلامية في مكانها اللائق بها. إذن فهناك من النظام السابق وأذنابه الذين يملؤون السهل والوادي، لأن النظام ليس مجرد مسؤولين في المناصب العليا للدولة، وإنما كل من كان ينتفع بوجود الفساد والرشوة وغيرها، هؤلاء يقاومون السقوط. وإذا كان تتكلم عن أناس رضوا لأنفسهم بالسرقة والنهب والرشوة، فعندما يدافعون عن وجودهم فلن يتورعوا عن شيء. وعندما تتكلم عن آخرين لا يريدون لمصر أن تعيد بناء نفسها وفق هويتها، فأيضا يوجد من لن يتورع عنه. أين يسير ولا إلى أين يذهب؟ إذن هناك جريمة حقيقية تمت استثمارا لبذرة التعصب الكروي، ودخل من دخل، وشاء الله تبارك وتعالى أن تفضح هذه الجريمة بوضوح حينما انتهت المباراة. بفوز الفريق الذي أعد بين جمهوره من سيحدث هذه الأحداث. إذن فالطبيعي ألا يحدث شيء، وحدث هذا في مباراة أخرى أيضا قبل فترة وكان الأمر على خلاف المنطقي، فريق فائز جمهوره يحدث شغبا، كيف يحدث هذا فضلا أن يكون جمهوره يقتل من يقف أمامه؟ إذن هؤلاء كان غرضهم القتل وفقط. نعم كان وجود ذلك التعصب الكروي بصفة عامة هو الثغرة التي دخلوا منها، ولا نريد أن تكون ردود أفعالنا هوجائية عشوائية فيحصل حالة الهرج الحقيقية، كما يوجد الآن من يقول القصاص، القصاص من شعب بورسعيد، وهل شعب بورسعيد كله كان في يشاهد المباراة في الاستاد؟ وهل من شاهدوا المباراة في الاستاد كلهم قتل؟ بل إن منهم من حمل المصابين ومنهم من أسعفهم، ولكن هذا هو المراد، أن يقتل بعضنا بعضا، أن تحدث الفتنة. أو يوجد البعض الآخر يقول الشرطة قصرت، وكلمة قصرت قد لا تكون كافية في التعبير عما حدث، فإنه بلا شك يوجد في كثير من هذه الأحداث وكأن أحدا يصر بأن تحدث أمور ويسحب يده منها، ولا بد لأن توجد لجان تقصي حقائق وغيرها، لا بد أن تصل إلى هؤلاء، ولكن البديل أن البعض يقول فلنهاجم كل قوات الشرطة لنعود إلى هرج أكبر. البعض أحيانا لا يتدبر في عواقب الأمور. إذا كان مباراة كرة قدم الجميع يقول تراخي قوات الشرطة عن الحجز بين الجمهورين أحدث هذه المقتلة، العلاج أن نزيل قوات الشرطة كلها؟ وإذا كان البعض يقول وهو كذلك أن إدارة المجلس العسكري للبلاد فيها قدر من التراخي، هيكون البديل إزالته ليأتي شخص مدني يتسلم الأمر في هذه الظروف دون أن يدرك كيف يحرك قواته وكيف يواجه هذا ليثور هؤلاء عليه؟ البعض يطالب بتعجيل تسليم السلطة لرئيس مدني، ليس حبا في ذلك المدني، ولكن حبا في أن يتسلمها وهو ضعيف، بدلا أن يتسلمها من قوات الجيش والشرطة فيكونون عونا له بعد أن يتسلم، لا يريدون أن يتسلمها رغما عنهم، فإذا تسلمها رغما عنهم تخلوا عنه بعد ذلك، والمباريات لن تنتهي، وإذا لم توجد مباريات يوجد تجمعات يثار فيها شغب، وحينئذ ذلك المدني ماذا سيفعل إذا لم يكن لديه قوات يحركها لمنع هؤلاء؟ فإذا كانت المشكلة هو تراخي القوات التي لديها قوة في منع ذلك، فكيف يكون الحل هو إقصاؤها جميعا؟ بل الحل هو أننا كشعب نتكاتف لمنع كل صور البلطجة وكل صور ترويع الآمنين، وأننا ابتداء نمنع هذه التجمعات الخبيثة فلا تتم أصلا، وأننا نضغط لتتبع هؤلاء الذين حينما يجدون حريقا دورهم أن يطفئوه فيشاهدونه من بعيد أو يزيدونه اشتعالا، وهم موجودون ولا بد من تتبعهم، ولكن إذا قيل فلنقصي الجميع ونأتي بمن لا ليست لديه قوة، فسيكون هؤلاء المغرضون يفعلون في كل يوم حادثة جديدة من هذه الحوادث لنصل إلى الفوضى الهدامة وليست الخلاقة كما هددونا بها قبل ذلك، أنهم يريدون الفوضى الخلاقة، وفي كل مرة نكتشف أنهم يريدون الفوضى الهدامة، لأن الفوضى لا تكون خلاقة، الفوضى هي الفوضى الهدامة. فإذا يجب أن نكون على وعي تام، فنمنع ما نستطيع من أعمال البلطجة وغيرها، ونواصل الضغط لتطهير هذه الأجهزة ممن يتواطؤون أو يتراخون عن مواجهة البلطجة. وأما أن نقلبها إلى فوضى فهذا هو عين مراد بعض من يخطط وبعض من يدبر لهذه الأحداث. ونحن دائما مخاطبين أن نبصر مواقع أقدامنا وأن نتدبر في عواقبنا، وكل من يعرض أمرا أو يريد أن يتصرف تصرفا عليه أن ينظر في عواقبه حتى النهاية، ولا أن يكون موقفا انفعاليا، ولا سيما إذا كان يغلب على الظن أن هناك من يريد أن يوجهه في هذا الاتجاه. نحتاج إلى مزيد من الصبر، نحتاج إلى مزيد من اليقظة، نحتاج إلى منع التجمعات التي فيها اللهو والعبث حتى وإن كان مباحا فلا داعي له الآن، نحتاج إلى البصيرة، نحتاج إلى ألا نقلبها حربا جاهلية حقيقية حينما يريد البعض أن ينتقم على المشاع وهو لم يعين الفاعل بعد، أو من يريد أن يزيل من يشرف على هذا النظام حتى وإن كان متراخيا، نضغط عليه أن يزول ذلك التراخي، هذا هو العلاج، وإلا دخلنا في الفوضى التي يريد البعض لها أن تكون. يوجد الآن لجان لتقصي الحقائق، وهي من أناس اختارهم الشعب ابتداء بنفسه غير متهمين بالتواطؤ، سيجدون مصاعب، نحن نعرف من الآن إلى أن يعرفوا الحقيقة، وربما لا يستطيعون أن يعرفوها كاملة، ولكن لنساعدهم وننتظر نعرف هؤلاء الذين يدفعون إلى هذه الحالة من الهرج، إلى هذه الحالة من الفوضى، إلى هذه الحالة من أن يقتل بعضنا بعضا، وإلى أن يتم هذا فلدينا أن نستعمل نحن أن الوقاية خير من العلاج، وأن نقي أنفسنا جميعا من الانزلاق في هذه المزالق، وأن نأخذ على يد من يعتدي على غيره بأي نوع من أنواع الاعتداء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيها أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم ارحم موتانا أجب دعوتنا، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.